يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم التعليق على كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الخامس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من شروعه لذكر بعض مباحث الصفات، وأشار في مقدمة ذلك أنه قد اشترط في أول الكتاب أنه سيسلك مسلك الاختصار والاقتصار، وعلمنا أنه قد أورد وغيره من أهل العلم بعض الأدلة التي تذكر هذه المباحث بشيء من البسط والتوسع في كتب أخرى مسندة. فمن يذكر لنا بعض هذه الكتب؟ بعض هذه الكتب، ها، تذكر مباحث العقيدة والتوحيد والصفات بالأحاديث والآثار المسندة، ها، عند من؟ ها، عندك؟ صاحب النظارة؟ طيب، الذي خلفك؟ جارك؟ عن يمينك؟ ها؟ تفضل. طيب، هذا شرح السنة اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ومثل السنة للخلال، السنة للإمام أحمد، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، وغيرها من كتب التوحيد والإيمان وأصول الاعتقاد. نعم، ومر معنا أنه ذكر رحمه الله مبحث القرآن، وأن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. ما هو الدليل أنه كلام الله؟ الدليل أنه كلام الله، تفضل. وكلم الله موسى تكليما، أي كلمه كلاما حقيقيا، لأنه أكده لمصدر التكليم، أكده بمصدر التكليم. ومن السنة، نعم، أحد من هنا من الخلف، ها، تفضل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب، هذا كلمات الله عامة تشمل الشرعية والكونية، ومن الشرعية القرآن. دليل خاص أن القرآن كلام الله، دليل خاص. ها جمال، نعم، وأبلغ كلام ربي، حديث جابر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فإن هذا سببه أنه كان يريد أن يبلغ الناس كلام الله، فمنعه المشركون فقال ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، والدليل أنه كتابه ووحيه، كتابه ووحيه، نعم، عندك؟ عندك؟ أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نريد القرآن. كتابه ووحيه، كتابه علمنا كتاب الله سبحانه وتعالى، ها؟ هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة صحيح، لكن شيء خاص بالقرآن. وأوحى إلى عبده، نعم القرآن. طيب، وكونه كذلك تنزيله، دليل تنزيل، تنزيل، نعم، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وعلمنا ما ذكره رحمه الله أننا نفرق بين صفة الخالق وبين فعل المخلوق. فماذا نقول في القرآن إذا حفظ؟ فماذا نقول في القرآن إذا حفظ؟ ها؟ ماذا نقول في القرآن إذا حفظ؟ المحفوظ والمقروء والمتلو والمكتوب، ماذا؟ ها؟ كلام الله، لأن كلها ترجع إلى ما هو صفة لله سبحانه وتعالى. والكتابة والقراءة والحفظ هذه أفعال المخلوقين مخلوقة. واضح؟ أعد. الحفظ فعل المخلوق، المحفوظ والمقروء والمكتوب كلام الله، ها انتبه ركز على هذا، المقروء والمحفوظ والمتلوب والمكتوب كل هذا كلام الله أي القرآن. والقراءة والكتابة والحفظ هذا إيش؟ فعل المخلوق. فنفرق. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفر في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا الأثر صحيح بهذا الإسناد، كله أئمة يروي بعضهم عن بعض. وقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في التذكرة، وهكذا كذلك هو من كلام ابن خزيمة مذكور في كتاب التوحيد، ومعناه نقل عن عدد من الأئمة. وفي هذا دليل أن القائل بأن القرآن مخلوق عند علماء وأئمة أهل الحديث والأثر، أئمة الإسلام والعلماء الكبار الأعلام، يعد كافرا، وسبب كفره أنه كذب بالقرآن، وأنه ثانيا ماذا؟ نعم، جعل صفة الخالق مخلوقة، وكلا الأمرين كفر، كلا الأمرين كفر. فمن كذب بالقرآن وجعل مال المخلوق كالخالق كمال الخالق مثل مال المخلوق فقد كفر بالله، ولهذا قال لا تقبل شهادته لأنه ليس بمسلم، ولا يعاد إن مرض لأنه ليس بمسلم، ولا يصلى عليه إن مات لأنه ليس بمسلم، ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس بمسلم، يستتاب فإن تاب. لماذا يستتاب؟ لأنه ربما عنده شبهة، ربما عنده شبهة، بعض الناس يلبس عليه من قبل أهل البدع والأهواء، أو يكون عنده جهل وتقليد، فيبين له هذا الذي تقوله خطير، هذا كفر بالله، انظر إلى الأدلة من الكتاب والسنة، واسمع إلى كلام أهل العلم، فإن استجاب ورجع وتاب فالحمد لله قبلت توبته، وإن لم يتب وكان هناك ولي أمر مسلم ضربت عنقه كما ضربت عنق من الذي قال عنه أحد الأئمة ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بمن؟ جهم بن صفوان، ها؟ قتله خالد القسري، نعم، لأنه كان زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما. قال رحمه الله تعالى: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيل الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وقوله فأما لفظ القرآن، وفي نسخة قال الشيخ أبو عثمان: فأما اللفظ بالقرآن، وفي نسخة التي صنفها لأهل جيلان قال فيها: إن من زعم أن لفظه بالقرآن. وقوله فأما اللفظ بالقرآن يعني مسألة قالها بعض أهل الأهواء لإدخال بدعتهم بحيلة، إدخال بدعتهم بحيلة. لما قال علماء الإسلام: من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، وكان لأهل السنة وأئمة السنة القوة والشأن، إن خنس أهل الباطل وأهل البدع. فجاءت طائفة تبث البدعة بطريقة خفية، قالوا: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، لا يريدون الفعل ولكن يريدون الجمع بين القرآن وبين ماذا؟ فعل المخلوق. فلهذا شد عليهم في أول الأمر بعض علماء وأئمة السنة الأعلام، فقالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، وبعضهم قال كافر. لماذا؟ لأن الذي قال هذا هو نفسه الذي كان يقول القرآن مخلوق، فلما سكت عن قول القرآن مخلوق تحول إلى قول ماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق. ثم لما وجد بعض العلماء والأئمة أن هذا اللفظ محتمل، فصار بعض الناس يلبس فيه ويشوش على من ليس له معرفة ودراية، فيقولون لهم: أليس فعلنا مخلوق؟ فيقولون: بلى. فيقولوا: إذن لفظي بالقرآن مخلوق. فلما وقعت الشبهة فصل من فصل من العلماء والأئمة كالإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، ألف كتابه خلق أفعال العباد، لأن الناس صاروا في هذه المسألة طرفان ووسط، طرف لا يريد التفصيل، يقول: كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع وضال وكافر، وآخرون قالوا كذلك: لفظي بالقرآن مخلوق حق وصحيح وليس فيه شيء، وهذا خطأ وهذا خطأ، والصحيح التفصيل والتفريق. فألف الإمام البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم كتبا، منهم من ألف مصنفا خاصا كالإمام البخاري، ألف كتابه خلق أفعال العباد. لماذا؟ لأجل أن يبين أن هناك فرق بين ما هو صفة لله فليس بمخلوق، وما كان من فعل المخلوق فهو ماذا؟ مخلوق. فإذن لا يصح أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لكن قل: الملفوظ إيش؟ كلام الله. أنت تتكلم الآن على القرآن، واللفظ فعلك وما تفعله، هذا إيش؟ هذا مخلوق، فعل العبد. والكتابة مخلوقة، والمكتوب ها من القرآن ليس بمخلوق، وهكذا كما مر معنا: المقروء والمكتوب والمحفوظ كل ذلك إيش؟ من القرآن، ليس بمخلوق. والقراءة والكتابة والحفظ فعل العباد، هذا إيش؟ مخلوق. والدليل قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وأعمالكم، فكل أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان قراءة القرآن. القراءة التي هي فعل العبد مخلوقة لله، لأن الله خلقك وخلق أفعالك. وأما المقروء الذي تقرأه والمتلو الذي تتلوه من القرآن فهو ليس بمخلوق، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الصحيح في مسألة اللفظ. وقوله رحمه الله أن بعض الأئمة من أهل الجيلان ألف كتابا وقال: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وانظر إلى قوله يريد به القرآن، يعني إذا لم يرد به القرآن ففيه تفصيل. ما هو التفصيل الذي سمعناه قبل قليل؟ نفرق بين القراءة والمقروء. القراءة فعل العبد، والمقروء هو كلام الله. نفرق بين الكتابة والمكتوب، نفرق بين التلاوة والمتلو. أيهما كلام الله، التلاوة أو المتلو؟ عندك ها؟ المتلو إيش؟ كلام الله، والتلاوة فعل الإنسان مخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد، وفي نسخة في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد يعني جيلان، أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله، وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله به عز وجل. وفي نسخة الذي تكلم عز وجل به، وهذا يعني شيء يسير لا يضر. قال: ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وكما قلنا هذا هو الآن ينقل كلام ابن مهدي الطبري، وهؤلاء الأئمة قالوا هذه العبارات ردا على من لبس البدعة بهذه الشبهة. والصحيح التفصيل كما مر معنا في القول الذي قبله: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق ماذا؟ يريد به القرآن. واضح؟ يريد به القرآن. فإن لم يرد به القرآن إذن لابد من التفصيل، فنفصل بين ماذا؟ بين اللفظ والملفوظ، والقراءة والمقروء، والكتابة والمكتوب، والتلاوة والمتلو، وهكذا ننتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه أتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. والمعنى أنه يريد أن يقول: هذا الرجل في هذه المسألة أصاب، ولكن عنده أشياء أخرى لم يصب، فأخذ الصواب وترك إيش؟ ما ليس بصواب. وهكذا العلماء والأئمة ينقلون أحيانا عن بعض الأئمة الصواب لأمرين: الأمر الأول ليردوا به على أتباعه الذين تابعوه في الصواب والخطأ، فيقول لهم: هذا كلامه الصواب الذي وافق العلماء والأئمة فخذوه، لأن بعضهم خالف في هذه المسألة، مثل الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله، له كلام في كتابه الإبانة عظيم وجميل يوافق كلام العلماء والأئمة وأتباع السلف، ولكن الأشاعرة الذين جاءوا من بعده لا يتابعون الإمام الأشعري فيما قاله رحمه الله رحمة واسعة. وهذا من ماذا؟ المفارقات. ولذلك صار العلماء يأخذون من كلام الأشعري ليردون به على من؟ على الأشاعرة. نفس الشيء بعض أتباع الإمام الشافعي لا يتابعونه في باب الاعتقاد، يأخذون منه الفقه. وإذا نظرت إلى عقيدتهم ليس هم على عقيدة الإمام الشافعي، يقول نحن شافعية، هم شافعية في بعض أبواب الفقه، وأما في باب الاعتقاد فهم قبورية إلا من رحم الله، وهم أشاعرة وكلابية وماتريدية إلا القليل ممن رحم الله. فإن كانوا شافعية حقا وصدقا فلينظروا ما هي عقيدة الإمام الشافعي في باب الاعتقاد وفي باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، في باب القدر، كل هذه الأبواب وغيرها كثير، خالف الكثير من الشافعية الإمام الشافعي رحمه الله. وهكذا الأئمة الآخرين، تجد الكثير من أتباع أبي حنيفة ماتريدية مرجئة خارجون عن طريقة إمامهم الإمام أبي حنيفة، تجد الكثير من أتباع المالكية كذلك في باب الاعتقاد قبورية ماتريدية وأشاعرة ومرجئة وجبرية مخالفون لمذهب الإمام مالك رحمه الله. وهكذا كذلك بعض أتباع الإمام أحمد تجد فيهم شيء من التمشعر أو كذلك ضلال في بعض مسائل الإيمان أو القدر أو غير ذلك. فإذن لهذا ينقل العلماء النقولات لأجل يردوا على بعض أتباع الأئمة فيما علموا أن إمامهم يخالف فيه الصواب، هم يخالفون فيه ما كان عليه الإمام من الصواب. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب، وفي نسخة إشكيب والصواب إشكاب، قال: يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ، وفي نسخة ابن راهويه وهو هو، قال: عن اللفظ بالقرآن، فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. ويريد لا ينبغي أن يناظر في هذا لأجل لا يكون شبهة لأهل الأهواء، ولأجل لا يلتبس على من لا يفهمه، لأن الأمر فيه تفصيل الكثير من العامة لا يفهمون هذا التفصيل، فلذلك بعض العلماء أغلقوا هذا الباب، قالوا: يكفي أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن جاء سائل فسأل: ماذا نقول عن لفظي بالقرآن مخلوق؟ يقول: أسكت عن هذا، لا تتكلم بهذا. لماذا؟ لأن العام الذي لا يحسن العلم قد يفهم وقت السماع، يعني هو جالس معك الآن يفهم التفصيل، اسأله في اليوم التالي هل سيجيب الجواب الصحيح؟ سيخطئ. ولهذا أنا كررت السؤال، فهمتم لماذا أكرر السؤال؟ لأجلي لا ينسى الطالب ومن يسمع في اليوم التالي ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. فلهذا بعض العلماء سد هذا الباب، يقول: لا تتكلم في اللفظ، يكفي أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن سأل السائل: ما تقول في لفظي بالقرآن؟ يقول: أسكت عن هذا، لا تتكلم في هذا. هل معناه أنه ليس عنده جواب؟ عنده جواب، لكن يخشى أن السائل يأخذ الجواب الصحيح وفي اليوم التالي ينسى ويختلط عليه، فيصير مسألة العقيدة فيها شك، لا يدري ماذا قال لي الشيخ أمس. إذا لقي بعض أهل الأهواء وقال له القول الباطل يقول: لعل هذا الذي قال لي الشيخ، وهو ليس هذا، إنما هو شيء آخر. لكن هل العام يميز بين الصواب من الخطأ؟ ما يميز. فلذلك قد لا يحفظ ولا يتقن هذا الباب، فأغلق العلماء هذا الباب. وفي هذا فائدة، أن المسائل الدقيقة من العلم لا تطرق لكل الناس، المسائل الدقيقة من العلم لا تطرق لكل الناس، فمن مسائل العلم ما يكون لخاصة الناس، كما قال علي رضي الله عنه أرضاه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. وفي مسلم من حديث ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان إيش؟ كان لبعضهم فتنة، كان لبعضهم فتنة. فلكل مقام مقال. وبهذا نفهم ما روي، ليس هو من باب التعارض ولا هو من باب الاختلاف، لا اختلاف بين الأئمة في هذه المسألة، هذه مسألة عقدية ليس فيها اختلاف، لكن بهذا الجمع نجمع. من قال من العلماء كإسحاق بن الراهوي يقول اسكت عن هذا، لا تتكلم في اللفظ. ماذا يريد؟ يريد درء المفسدة بأن يخوض إنسان في شيء لا يفهمه فيلتبس عليه الأمر. ومن قال من الأئمة من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، وهو لا يخالف كذلك، إنما يريد أن يرد على من يلبس على الناس بهذا اللفظ المجمل الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. ومن فصل فهذا هو الصواب، وقوله لا يخالف الأول ولا يخالف ماذا؟ الثاني. من يعيد علي هذه الأقوال الثلاثة؟ ها جمهري تفضل. ها السؤال في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، ثلاثة أقوال عن الأئمة، ما هي هذه الأقوال الثلاثة؟ نعم. والثاني أغلق هذا الباب، والثالث التفصيل. نعم نفصل بين ونفرق بين أصاب ومن أراد في القرآن فقد أخطأ وقال الكفر. نعم هذا هو. إذن ليس بين الأئمة الذين قالوا هذا وهذا وهذا إيش اختلاف. نعم انتبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى قال وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباع الرشد والهدى، ومن يقول قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، يعني مستنكرا، ومعناه أن القرآن كلام الله ويقف عند ذلك، ويقول أن اللفظية جهمية. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا فيه دليل أن الإمام أحمد ماذا يفصل، لكن طريقته طريقة من؟ طريقة إسحاق بن راهوي، يريد أن يسد الباب حتى لا يفتتن أحد في هذا المكان. فقوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه بهذه الكلمة المجملة جعل القرآن مخلوقا، والقرآن ليس بمخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر لوجهين. ما هذان الوجهان؟ نعم نعم تكذيب أدلة كتاب السنة، ثانيا جعل صفة الخالق مخلوقة. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا مبتدع؟ لأنه جعل أفعال العباد ليست بمخلوقة، وأفعال العباد هي ماذا؟ مخلوقة لله، كما قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم، خلقكم وعملكم، فأنت مخلوق وعملك مخلوق. فمن قال غير مخلوق أدخل شيئين، أدخل القرآن غير مخلوق وهذا صحيح، وأدخل فعل العبد وأنه غير مخلوق وهذا إيش ليس بصحيح، فلهذا صار إيش مبتدعا. ومن قال أنه مخلوق أدخل فعل العبد أنه مخلوق وهذا إيش صحيح، وأدخل القرآن وجعله مخلوق وهذا ليس بالصحيح بل هو إيش كفر. ولهذا كان القول الأول من قال به كان كافرا، ومن قال بالثاني فهو ماذا مبتدع. متى يكون كافرا؟ من قال باللفظ ماذا؟ ها الأخ الأندونيسي عندك، تفضل. الأخ الذي خلفك أولا، ثم عندك إذا لم يجب. السؤال متى يكون كافرا ومتى يكون مبتدعا في مسألة اللفظ؟ ها ما نريد أحد يسافر، الذي يسافر يدفع قيمة التذكرة. ها الذي أمامك الآن، تفضل. متى يكون كافرا ومتى يكون مبتدعا؟ ها إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيش، كافر أو مبتدع؟ لماذا؟ نعم، وماذا جعل فعل العبد؟ لا هذا الذي يقول مخلوق ماذا جعله؟ نعم، وهذا هو الخطأ، وهو إيش؟ كفر. طيب ومتى يكون مبتدع؟ لماذا مبتدع؟ نعم، لأن أفعال العباد مخلوقة، فلهذا سماه مبتدعا. وفي هذا دليل أن الإمام أحمد رحمه الله ماذا يفصل. فمن الخطأ أن تقول الإمام أحمد ليس على طريقة الإمام البخاري ويخالف الإمام البخاري فيما ذكره في خلق أفعال العباد، هذا خطأ. بل الصحيح أن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام البخاري، مذهب إسحاق بن راهويه، مذهب غير من الأئمة في هذا، وهم ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة مذاهب كلها ترجع إلى شيء واحد، ليس بينها اختلاف، لأنهم هؤلاء أرادوا سد الباب، وهؤلاء فصلوا، وهؤلاء ماذا أرادوا الجهمية ونحو هذا. قال رحمه الله تعالى: قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا، يجوز أن نقوله غير قوله إذا لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. وقوله رحمه الله هو قول غيره من الأئمة، ولكن التعبير يختلف بحسب المقام والمقال وبحسب الزمان والمكان. فأنت إذا كنت بين عوام تقول لهم ماذا؟ اتركوا الكلام في اللفظ، اتركوا هذا لأهل العلم، هذا شيء كبير عليكم، واضح؟ لماذا؟ لأن العام إذا أتيت وقلت له هذا التفصيل سيفهم منك في وقت وجودك، بعد أن يذهب عنك يوم أو يومين سيلتبس عليه الأمر، سيلتبس عليه الأمر، وربما يجلس مع مبتدع فيأتيه بتفصيل باطل فيقول لعل هذا هو الذي قال لي الشيخ، وهو ليس هو. فلهذا أنت تفرق في الكلام في مثل هذه القضايا الدقيقة، إذا كنت تتكلم مع طلبة علم أو تتكلم مع عوام أو تتكلم في مجلس عام أو مجلس خاص، مجلس علمي يحضره طلبة علم أو الكثير منه طلبة علم، لا بأس أن تفصل وتبين وتوضح. قال رحمه الله تعالى: هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت وهو أعني محمد بن جرير، يعني القائل محمد بن جرير رحمه الله، قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه أرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول الذي في هذا القول ذي اللبس لئلا يعد في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن كما سبق وأن نبهنا على هذا، من قال أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أرادوا به طائفة خاصة في زمانهم هم من الجهمية، خافوا أهل السنة لما قويت شوكة أهل السنة فانذهبوا وغيروا العبارة من قولهم القرآن مخلوق إلى قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا من كلام هذا الإمام ما يدلنا على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، ولأنهم لم يفصلوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق اشتمل هذا على شيئين اثنين، اشتمل على الملفوظ الذي هو إيش عندك الملفوظ؟ ها بشجاعة قل كلام الله. نعم. واللفظ فعل العبد مخلوق. نعم. فلذلك سمي جهميا، سمي جهميا لأن فعل العبد مخلوق صحيح، لكن الملفوظ الذي هو كلام الله مخلوق هذا ليس صحيح، بل هذا قول الجهمية. قال رحمه الله تعالى: وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. لكن هل المراد لفظية كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب لا، وإنما أراد من كان في زمانه. فألف اللفظية إيش سمى هذه ال إيش العهدية، ال العهدية يعني شيء معهود معروف. مثلا جاء رجل اشترى مني فغبنني ثم ذهب، وفي اليوم التالي جاء الرجل، الرجل في اليوم الثاني، ألف الرجل إيش عهدية، المعهود المذكور في أول الكلام. فاللفظية ها هنا هم فرقة وطائفة في زمان الإمام أحمد رحمه الله كانوا من الجهمية، فزعموا أنهم تراجعوا من مذهب جهم وأتوا بهذا المكر الذي ذكره هنا هذا الإمام رحمه الله، يعني أدخلوا بدعتهم بشيء من المكر والخفاء بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق. ولهذا قال اللفظية شر من الجهمية، لأنهم يلبسون على الناس دينهم بهذا الخلط. فلذلك سد الإمام أحمد رحمه الله ومن في زمانه. ولذلك تجد كذلك أكثر من قال اللفظية جهمية أو شر من الجهمية هم من كان في طبقة الإمام أحمد، وأما من جاء من بعد الإمام أحمد فصاروا يفصلون. لماذا؟ لأن في أول الأمر ما كان أحد يقول لفظي بالقرآن مخلوق إلا من؟ إلا الجهمية. أول من ابتدأ القول لفظي بالقرآن مخلوق هم من؟ الجهمية، أول من قال بذلك. ثم لما انتشر هذا وصار بعض الجهلة والمقلدة يسمعون العبارة ويسمعون أن فيها تفصيل صاروا يقولون بها دون تفصيل، فعند ذلك احتاج العلماء إلى التفصيل. وقبل هذا التفصيل كانت المرحلة الثانية، وهي مرحلة من تكلم في هذا اللفظ قيل له اسكت واترك مسألة اللفظ واتركها لمن؟ لأهل العلم والعلماء والأئمة، لا تتكلم أنت في شيء لا تعرفه ولا تحسنه. والمرحلة الثالثة هي مرحلة إيش؟ التفصيل، لأجل أن يعرف الإنسان ما هو الصواب وما هو الخطأ على ما سبقت الإشارة إليه. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله. طيب